بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النكاح
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة، المحاضرة التاسعة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من الكلام على قضية الولي. فيشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان من الأحق بتزويج المرأة. يقول: والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا، فابنها وإن نزل. فقوله والأحق بتزويج الحرة أبوها يقول في منار السبيل لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. فقوله هنا الأحق بتزويج الحرة أبوها، يعني أن أبا المرأة الحرة يقدم في إنكاحها بخلاف الأمة، فلا ولاية لأبيها عليها، قال الموفق بغير خلاف. فالكلام هنا على زواج الحرة، فأولى الناس بتزويجها أبوها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، فوجب تقديمه، ولأن مع الأب لا ولاية لأحد معه، وهذا مذهب الشافعي. والمشهور عن أبي حنيفة وقيل الابن، يعني الابن أولى من الأب لأنه أولى منه بالميراث، والجمهور يقدم الأب، ولأن الولد موهوب لأبيه، وفي الحديث أنت ومالك لأبيك، ولأنه يقوم على ولده في سفهه، يكون عليه ولاية، له ولاية عليه في سفهه وصغره وجنونه، فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه. ثم يقول: فابنها وإن نزل. وفي الروض المربع يقدم بعد الأب وصي الأبي ثم وصيه فيه، يعني وصي الولي الأب في النكاح لقيامه مقامه فيه. ولا بد أن يكون وصيا في التزويج، لو كان وصيا مثلا في المال فليس له ولاية في التزويج، لأنه إنما يستفيد التصرف عن طريق الوصي، فلا يملك الوصي ما لم يوصى به إليه. فلا بد أن يكون قد وصى أنه بعد موته فلان هو الذي يزوج مثلا ابنته، فلذلك قال: ثم وصيه فيه، يعني وصي الأب بعد موته في النكاح لقيامه مقامه. ثم جدها لأب وإن على الأقرب، فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب. ولذلك يقول هنا: والأحق بتزويج الحرة أبوها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة وإن على أبوها وإن على، يعني ثم أبوه وإن على، لأن له إيلادا وتعصيبا، لأن الجد يعني للأب له إيلادا لأنه والد، ثم له تعصيب وهو له قوة نسب الذكورة، وهذا ما يسمى في المواريث الجد الإيه؟ لا، أبو الأب. وإن على يسمى الجد الإيه؟ الصحيح، لأنه يرث. أما الجد الفاسد فهو الجد لأم وهذا لا يرث. فالمقصود هنا وإن على، يعني بعد الأب أبوه ثم أبو أبيه وهكذا، لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأباء. فابنها وإن نزل، يعني ابنها ثم ابن ابنها وإن نزلوا. يقدم الأقرب فالأقرب، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. فإن صح دل على أن الابن يزوج أمه، فكذا ابن الابن وإن نزل، لإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له ولاية تزويجها. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرة؟ قال ومن يقول كان صغيرة؟ ليس فيه بيان، ولأنه عدل من عصبتها فقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا. يبقى إذن الترتيب ترتيب الأولياء، ولابد أن يراعى هذا الترتيب، الأب وإن علا ثم الابن وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وهكذا ثم ابن ابن ابن. طبعا هو بيحصلش في الواقع ان واحدة هتكون في سن التزويج ويبقى حفيدها من الجيل الرابع مثلا موجود، لكن ده مجرد قاعدة عامة يعني. الابن وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب كالميراث، فلو لم يوجد ابن أخ لشقيق ولا ابن أخ لأب ولا أولادهم يعني، فهنا بينتقل إلى العم لأبوينه ثم العم لأب ثم بنوهما، ابن العم لأبوين ثم ابن العم لإيه لأب ثم أقرب عصبة نسبا يعني كالإرث، ثم لمولى المنعم بالعتق المعتق، ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث، ثم السلطان أو نائبه، ثم ذو سلطان في مكانها، وإلا وكلت من يزوجها، وإلا وكلت من يزوج. هذا ترتيب الإيه الأولياء في حقيتهم بولاية التزويج. فالأخ الشقيق يعني بعد الأب وإن علد والابن وإن نزل يأتي بعد ذلك الأخ الشقيق، وهو الأخ لأبوين. فالأخ للأبي كالميراث لأن هذا هو أقرب العصبات بعد المذكورين، فيقدم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب وفاقا، واضح، لأنه حق يستفاد بالتعصيب فيقدم فيه من لأبوين كما يقدم في الميراث. يبقى الأخ الشقيق ثم الأخ للأبي لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث، فبعد الأخ الشقيق والأخ الأب بنوهما كذلك وإن نزلوا كابن ابن ابن الأخ لأبوين وابن ابن الأخ لإيه لأب، يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة، الأقرب فالأقرب. وعن أحمد في الأخوين الصغير والكبير ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي، وفي رواية كلاهما سواء إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى الفضل والرأي، يعني إن استوى في الدرجة فيفاضل بينهما بالعقل وبالرأي وإن كان كل منهما له نفس الحق في الولاية. ثم عمها لأبوين كما في الروض المربع، يعني بعد الأخ الشقيق والأخ الأب ثم بنوهما، عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك على ما هو ثابت في الميراث، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية. يقول ثم الأقرب فالأقرب كالإرث لئلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته ومظنتها القرابة، فأقربهم أشفقهم. طيب دي علة ولا حكمة؟ إيه الفرق؟ لو قلنا حكمة هيبقى الحكم إيه، ولو قلنا علة يبقى أثر هذا الكلام إيه؟ مثال سيوضح المقال، رجل تزوج ورزق مثلا بنتا، أب مستهتر ترك بنته مثلا ولم يرها أصلا وطفش في أي مكان، أو أهمل تماما مسؤولياته فلا نفقة ولا تربية ولا كذا ولا رعاية ولا أي شيء، وهو موجود عايش مثلا في نفس المدينة ومش سائل في بنته دي. الذي تولى تربيتها مثلا خالها، خالها أخو أمها هو الذي رباها ورعاها وأشفق عليها، الأب لا يبالي تتزوج ما تتزوجش، الأمر لا يخص ولا يعنيه، والخال هو الذي يراعيها ويشفق عليها. من هو مظنة الشفقة في القاعدة في الأصل في الناس الأسوياء؟ الأب أقرب الناس، ده الإنسان السوي. لكن إذا أهمل بنته بهذا الإهمال حتى أنه لا يبالي تتزوج ما تتزوجش، لم يربيها لم ينفق عليها لم يرها أصلا، ودي بتحصل بنسمعها في المجتمع كتير، ما أصبحتش شيء شاذ أو غريب. في هذه الحالة لما يجي وقت الزواج بقى، من الذي يزوجها؟ الأشفق عليها اللي هو خالها أم أبوها؟ الأشفق هو اللي جوزها. طيب لو قلنا بقى إن الشفقة أو مظنة الشفقة علة للحكم، لو هو علة للحكم يبقى قاعدة العلة تدور مع الحكم إيه؟ وجودا وعدما. يبقى إن وجدت الشفقة يبقى ولي، إن لم توجد الشفقة فيبقاش ولي. الأب السوي طبعا الشفقة موجودة فيبقى هو الولي، طب الأب غير السوي الذي رمى بنته ولم يراعيها؟ لو قلنا أنها علة، لو قلنا أنها علة، العلة غير موجودة يبقى مش ولي. طيب لو قلنا أنها حكمة، الحكم ربط بغالب الظن، الغالب والأصل أن الشفقة تكون موجودة في إيه؟ في من جعلهم الله سبحانه وتعالى أولياء حسب ترتيبهم. لكن لنفترض كالحالة التي ذكرناها هذه، شرعا من يكون الولي؟ ها؟ لو قلنا أنها حكمة يبقى الأب، وده صحيح أن دي حكمة وليست علة، بمعنى أن ما يجيش واحد، بتحصل كتير للأسف الشديد، يقولوا ده أبوها أصلا ما يعرفش عنها حاجة، وما سابها من عندها سنتين، ولا ما شافهاش خالص أصلا، ولا أنفق عليها ولا سأل ولا، فيجي ساعة الزواج هو كمان كان ما بيعرفوش يجيبوه عشان يرضى يجي يزوج بنته، ليه؟ يخاف يجي يحضر أنه يلتزم بالزمات مادية. فبيحصل أنه حتى عشان يجيبوه بتبقى بمحايلة بقى وحيل وتخطيط عشان يرضى يجي ويلي عقد التزويج حتى يصح. ففي هذه الحالة لا يفتأت على الأب، لأنه لا يزال هو الولي الشرعي لها، حتى لو كان قصر في الشفقة وفي النظر من أجلها. فمن ناحية الواقعية ينظر في مصلحتها من هو أشفق بها، لكن عند العقد لابد أن يلي ذلك الإيه؟ الولي الشرعي اللي هو الأب، هنا مش الخال، لأن الخال لا يعتبر وليا. فاللي بيحصل في عقود القران أحيانا نجد أن يجيبوا الخال، يجيبوا الجد للأب والأم مثلا، وده لا يصح العقد بهذه الطريقة. لابد أن الذي يلي العقد هو من؟ واحد من العصبات على الترتيب المذكور. يقول: ثم الأقرب، فالأقرب كالإرث لئلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وما ظنتها القرابة، فأقربهم أشفقهم. ولا ولاية لغير العصبات كأخ لأم وعم لأم وخال، خال طبعا هيكون لأم، نص عليه الإمام أحمد لقول علي رضي الله عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. يعني إذا أدركنا الزواج، يقول البني: لم أقف على إسناده. ورواه أبو عبيد في الغريب في الروض المربع يقول: ثم المولى المنعم بالعتق، لو هي كانت أمة ثم اعتقها شخص فيصبح بينهما ولاية بالإيه؟ بالعتق، الذي أنعم عليها بالعتق فيثبت له هذا الحق، لأنه يرثها ويعقل عنها. ثم أقرب عصبته أي المولى المنعم بالعتق نسبا على ترتيب الميراث. ثم السلطان أو نائبه، يعني شوف احنا بناخدها ترتيب، قلنا الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب طبعا بقى وإن نزل وبعد كده، ثم الأقرب، فالأقرب يبقى بعمها للأبوين، ثم العم لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، ثم المولى المنعم بالعتق، ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث، ثم السلطان أو نائبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، دليل على أن السلطان بيأتي في هذا الترتيب. وقال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، ولأن له ولاية عامة فكانت له الولاية في النكاح كالأبي أو نائبه أو نائب السلطان، لقوله: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. الإمام أحمد يرى أن القاضي يقدم على الأمير، الأمير اللي هو الحاكم أو السلطان، فنائب السلطان هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذلك. يعني لو الخليفة مثلا يلي مثلا حاكم أو محافظ أو نحو ذلك، فأو من فوض إليه ذلك، وده في الغالب تكون القاضي. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد، الرواية المشهورة هي التي صدر بها المذهب هنا في قوله: ثم السلطان أو نائبه، هي الرواية المشهورة. في رواية عن الإمام أحمد عند عدم القاضي، القاضي يعني ترتيب السلطان بيأتي بعد ترتيب الإيه؟ القاضي في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: لأنه موضع ضرورة، يعني لابد من تزويج المرأة، وهذه المرأة ليس لها أي أقارب على الإطلاق ممن ذكرنا، فهل يبقى؟ ففي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن السلطان بيأتي إيه؟ في مرتبة متأخرة عن القاضي. قال الشيخ: لأنه موضع ضرورة، لأن إنكاح الأيامة من الفروض الكفائية، فإذا لم يوجد ولي شرعي في كل الترتيب الذي ذكرناه هذا، ففي هذه الحالة ماذا تفعل المرأة لا تتزوج؟ ففي هذه الحالة يزوجها السلطان أو نائبه، لأنه موضع ضرورة. وكذا قاضي البغاة وسلطانهم. قاضي البغاة يعني بغاة تسلطوا على الإمام الحق وملكوا بالقهر وبالقوة ونصبوا قاضيا ليحكم بين الناس، وفي صراع مثلا مستمر بين القاضي وبين الايه هؤلاء البغاة، بين البغاة وبين الأمير الحاكم الحق. يعني ليه بنقول في صراع؟ لأنه لو تغلب واستتبت له الأمور ما بيصبحش يعمل في هذه الحالة كبغاة، والناس محتاجون إلى إجراء هذه الأحوال الشخصية، زواج وطلاق وحكم بينهم. فكذا قاضي البغاة وسلطانهم يصح منه إيه؟ التزويج، لأنه موضع ضرورة. قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. وقال في موضع: إذا لم يكن لها ولي فالسلطان، المسلط على الشيء القاضي. فالسلطان يعني هو القاضي، يقضي في الفروج والحدود. الذي يقضي في الفروج والحدود بصورة مباشرة هو من القاضي. وقال: ما للوالي ولاية، إنما هو القاضي. وتأول بعضهم أن الوالي أذن له في التزويج، ويحتمل أنه إذا لم يكن في موضع ولايته قاض، إذا لم يكن في موضع ولايته قاض فبيلجأ إلى السلطان. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. أمثال هذه المسائل بيقفز إلى ذهني معنى معين. أتعجب من الإخوة الذين يعني ينسبون إلى طلب العلم. أسأل الأخ: ماذا قرأت في الفقه؟ فيقول لي: قرأت نيل الأوطار، أو يقول سبل السلام. فأقول له: إنك لم تجب سؤالي. لماذا؟ يعني بعبارة أخرى فقه حديث. في فرق بين فقه الكتاب وفقه الحديث والفقه مطلقا. فهل سنجد أمثال هذه المسائل في أي كتب من الكتب التي شرحت الأحاديث؟ يعني هل سنجد في سبل السلام أو نيل الأوطار أو طرح التثريب أو نحو ذلك، هي كتب فقه السنة أو فقه الأحاديث، هل سنجد فيها مسألة السلطان؟ حنلاقيها لأن في حديث. لكن فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزوجها. ففي هذه الأشياء أمثال هذه الحالات لن نجد فيها، فلازم نفهم الفرق. فرق الفقه الكتاب اللي هي دراسة فقه آيات الأحكام، كتب مصنفة في شرح الآيات التي تعرضت لإيه؟ لأحكام فقهية. ثم فقه السنة اللي هي متون جامعة في الفقه، لأبواب العلم كلها في الفقه، وهو الشارح بيتقيد غالبا بالإيه؟ بحدودها. لكن الفقه بقى بالمعنى العام تشمل فقه السنة، وتشمل الأدلة بقى المختلف فيها كلها، بيجيب الإجماع وبيجيب القياس وبيجيب القول الصحابي والاجتهاد ونحو ذلك. فلذلك هذه المسائل مظنتها كتب الفقه وليست كتب فقه الكتاب أو كتب فقه الحديث، هي مسائل التي ليست منصوصا عليها. فالفقه معناه العام أوسع بكثير جدا من فقه الكتاب أو فقه الإيه؟ السنة، كهذه المسائل التي نتعرض لها الآن. فانظروا إلى شدة حاجتنا إلى الفقه وإلى الفقيه. فإن عدم الكل، لا فيه أقارب من العصبة ولا فيه سلطان ولا نائب سلطان ولا قاضي ولا فيه أي حاجة من دي، إيه الحل بقى؟ فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، يعني لو في قرية يبقى العمدة بتاع القرية وهكذا. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها لأن له سلطنة فيدخل في عموم الحديث. زوجها ذو سلطان في مكانها ككبير قرية أوليها أو أمير قافلة ونحوها، واختاره الشيخ وغيره. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وقال: إذا ادعت خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت، ولو لم يثبت ذلك ببينة، يعني لا تطلب بإيه؟ ببينة، أو إذا طلبت بينة فلم تستطع إحضار بينة يقبل منها ذلك وتزوج. وقال شيخ الإسلام: تزويج الأيام فرض كفاية إجماعا. فالإسلام يحارب العزوبة ويحض على ألا يبقى في أي قرية أو أي مدينة المفروض ألا يبقى عزب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فقال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، الأيم من الرجال من لا زوجة له، ومن النساء من لا زوجة لها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا الأمر موجه للأمة، فلذلك تزويج الأيام فرض كفاية إجماعا. فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه. يعني جه القاضي أو الحاكم قال: علشان أزوجك من هذا الرجل الكفء مثلا، من هذه سلطته، فلا أزوجك حتى تدفعي لي مبلغ كذا بجعل. فهنا يصير الحاكم كعدمه فلا يلتفت إليه وينتقل إلى ما بعده. وفي الاختيارات وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في النكاح كرئيس القرية وهو المراد بالدهقان وأمير القافلة ونحوه. إذن هذا معنى قوله فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها لأن له سلطنة فيدخل في عموم الحديث. فإن تعذر السلطان أو القاضي وكلت من يزوجها. تلاحظوا الترتيب، شوف بعد الأب وإن على وإن ابنه وإن سفل وبعدين الأخ الشقيق والأخ الأب إلى آخره، بعد كل الترتيب الطويل ده يعني حتى لما وصلنا للحاكم أو القاضي أو العمدة مثلا انتهينا لأن هو وليها الشرعي، يعني زوجتك موليتي. لكن إمتى ممكن المرأة تكون هي موكلة؟ لما بقى خلاص انسدت كل الطرق، لا يوجد أحد على الإطلاق من كل من ذكر. فإن تعذر وكلت من يزوجها، فهنا بس ينفع تقول إيه، ينفع الشخص اللي هي هتختاره علشان يجوزها بصفات معينة طبعا تقول وكلتك في تزويجي، وهو يقول زوجتك موكلتي. لكن إحنا في عقود الجواز الزواج دلوقتي بيحصل إيه، بنقفز على كل الناس اللي ذكرناهم دول ويقول إيه زوجتك موكلتي. طبعا هذا بناء على مذهب الأحناف أن المرأة تزوج نفسها، لكن في الحقيقة لا، هي موليتي لأنها لا تملك سلطة تزويج نفسها، هي لها حق إبداء رأيها لكن ليست هي التي تلي عقد النكاح. فلا حظ للنساء إطلاقا في إجراء عقد النكاح إلا في الحالة المتأخرة جدا دي اللي هي مفيش كل الذين ذكرناهم، ولا سلطان ولا نائب ولا قاضي. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزوجها، هي التي توكل من يزوجها، يعني من يزوجها في ذلك المكان. فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. قال الإمام أحمد في دهقان قرية، دهقان قرية، من الذي قال وكان أبي دهقان أرضه؟ سلمان الفارسي. الدهقان هو رئيس الإيه؟ القرية أو رئيس الإقليم زي العمدة مثلا دلوقتي. قال الإمام أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، يعني يزوجها عدل، هي تختار رجلا عدلا ويكون عنده نظر وشفقة وينحاز إليها، لأن المفروض الوكيل بينحاز إلى مصلحة موكله ولا ينظر في هواه الشخصي، لكن لابد أن ينظر للأحوط لها، هي يضمن لها حقوقها ويوثقها ويفاوض في حقوقها بطريقة فيها إنصاف لها واحتياط لأمرها. قال الإمام أحمد في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، اللي هو رئيس القرية أو عمدة القرية، إذا لم يكن في الرستاق قاض. الرستاق هو الرزداق، وهو موضع فيه مزارع وقرى أو بيوت مجتمع، سمى الرستاق أو الرزداق. فيقول الإمام أحمد في هذا الدهقان يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض، انتهى. لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية، يعني معناها كأن هنا في هذه الحالة اللي تحت خالص دي في آخر الترتيب هي دي الحالة التي يسقط فيها اشتراط إيه؟ الولي، وهي التي تزوج نفسها لكن توكل رجلا ذو سلطان في مكانه يتولى التزويج بالشرط الذي ذكرنا أن يكون عدلا وأن إيه؟ يحتاط لها في الكفء وفي المهر بجانب الشروط الأخرى. فلو اشترطنا الولي في هذه الحالة إلى ماذا سيقول الأمر؟ منع النكاح، ستبقى المرأة لا تتزوج، واضح؟ طبعا للأسف الشديد الأوضاع القانونية الآن في معظم البلاد الإسلامية التي تبيح الزواج بدون ولي مش عاملة مشكلة لحد، الناس بتتزوج مش واخدة بالها إن ده وضع مخالف للشرع الشريف أو اعتمادا على تقليده من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك هذا المفهوم، مفهوم اشتراط الولي في النكاح، يعني لابد أن يعمم في الناس وينشر ويذاع ويعلموا هذا الأمر حتى لا يحدث عدوان على حدود الله سبحانه وتعالى في مسألة يعني الزواج. وولي أمة سيدها ولو فاسقة، هذا كلام كله على أولياء الإيه؟ الأحق بنكاح الحرة. ثم يقول وولي أمة سيدها ولو فاسقة، يعني ولي أمة في إنكاحها هو سيدها بلا خلاف إذا كان من أهل ولايته، لقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، ولأنه مالكها ولو كان فاسقا فله التصرف في ماله أو مكاتبا إن أذن له سيده في تزويج إمائه، وإن كانت امرأة فوليها ولي سيدتها. يقول في الروض المربع ولا ولاية لأخ من أم، يعني شقيقها لأم لا حظ له إطلاقا في الولاية، لازم الولي يكون من الإيه؟ من العصب. وساعات الناس بتيجي تحاول عم تعمل عمليه تعجيز وهم اصلا نتيجه وجود حرج في العلاقات العائليه، يبقى في وليه بس بعيد شويه، فيقول يحاول يظهر لك ان الموضوع مفيش خالص. تقول له طب ابوها مش موجود او متوفى مثلا، طب اخيها ملهاش اخ، طب عمها ملهاش عم، طب جدها ملهاش، طب ابن عمها مثلا. فطبعا لابد من الاحتياط، لان غالبا هنا لا يحصل نوع من التحري. الغالب يعني الا في النادر جدا ان امراه ما يكونش في لها اي قريب من العصبه، فيجب بذل اقصى الجهد في ذلك، وليس كما يحاول بعض الناس بايه بيعجزوا اللي بيستفتوه علشان يعطيهم الرخصه في الزواج بدون ولي من العصب. فلا بد من بذل اقصى الوسع في هذا الامر يعني. ولا ولايه لاخ من ام ولا خال ونحوه من ذوي الارحام. طيب الاب وكل الخال، ما حكم النكاح؟ صحيح طبعا الاب وكل الخال، لان الاب صاحب السلطه، هو الذي وكل الخال او وكل جد الام ونحو ذلك. لكن لابد ان يكون صاحب الحق الولي الشرعي هو الذي يقوم بالتوكيل، فهو يقوم مقامه، مثل كما لو وكل رجلا اجنبيا يمضي النكاح. ولا ولايه لاخ من ام ولا خال ونحوه من ذوي الارحام. يعني طيب عم الام، عم الام ينفع؟ ما هو من العصب، من عصبه الام مش من عصمة الايه البنت. او ابي الام ايضا لا يصلح ونحوهم. فهؤلاء ذوي الارحام لا حظ لهم في الولاية، وهذا مذهب الشافعي ايضا، لقول علي رضي الله عنه اذا بلغ النساء نص الحقائق، يعني ادركنا فالعصبة اولى. ولا تزول ولاية بالاغماء ولا بالعمى ولا بالسفه، وان جن احيانا او اغمي عليه او احرم انتظر زوال ذلك، لأن في حالة الإحرام يمنع الولي من إجراء عقد، أنك لا يتزوج ولا يزوج. ولا ينعزل الولي بطريان ذلك، بطرق هذه الأعذار المؤقتة أو الموانع المؤقتة لا ينعزل، بل ينتظر. يعني إن كان مغمى عليه ينتظر لما يفيق، إن كان تأتي أحيانا نوبات جنون ثم يفيق بعدها فينتظر حتى يفيق، أو إذا كان محرما فينتظر حتى يتحلل من إحرامه، ولا ينعزل بطريان هذه الأحوال عليه. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر من الأقرب لم يصح النكاح، لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبية. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد، يعني الأب موجود وزوجها أخوها الشقيق مثلا وبدون عذر، فلم يصح النكاح هنا. طيب لو قلنا ان الاب اجاز النكاح لما عرف به قال لا ماشي انا موافق، ففي هذه الحاله ايضا لا يسوء. لماذا؟ لانه لا ولايه معه، هي الولايه ساعه العقد لواحد بس، ساعه العقد لواحد فقط. نعيد الكلام تاني، فلو زوج الحاكم او الولي الابعد بلا عذر من الاقرب لم يصح النكاح، ولو اجازه الولي لفقد شرط النكاح وهو الولي. يعني ولو اجازه الاقرب لانه لا ولايه له معه، لأنه لا ولاية، يعني لا ولاية للعقد سواء كان الحاكم أو الولي الأبعد مع وجود مستحقها، فلا تثبت له ولاية كالميراث. عشان كده قال لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبية. كما يحصل في الميراث، هل يأخذ الأبعد مع وجود الأقرب الذي يحجبه؟ يقول ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر. من الأعذار أن يكون الولي صاحب الحق الذي هو أقرب أن يغيب غيبة منقطعة أو يغيب فوق مسافة قصر، ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد. قال في الكافي والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع. يبقى التحديد غيبة الولي ده يعتبر غيب، غيبة منقطعة مفيش أمل في حين يوصله، دي بترجع للإيه؟ للأعراف. وطبعا الآن أمور الاتصال ووسائل الاتصالات أصبحت سهلة جدا جدا، بحيث ممكن يحصل تواصل حتى مع من هو في جنوب أفريقيا أو في القطب الشمالي أو ليل، وفي وسائل الاتصال هونت هذه يعني المسائل. فإذا من العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، ولا تقطع إلا بكلفة وما شقة. فالتحديدات بابها التوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة، فترد إلى ما يتعرفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله. أي يقول أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه، تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه، يعني يجهل مكان الولي الأقرب أو تعذرت مراجعته، مثلا محبوس مأسور مختبئ من عدو وبالتالي لا يستطيع الوصول إليه ونحو ذلك. فهنا مع أنه موجود في نفس المدينة لكن مع ذلك يجهل مكانه، أو أب كهذا الأب المستهتر الذي يخشى أنه إذا ظهر في الصورة بعدما أهمل ابنته مثلا 20 سنة وجاية تتزوج، هو تفكيره أنه هيكلفوه بإيه، بنفقة في أثاثها أو كذا أو كذا، فيختبئ. ففي هذه الحالة ينتقل إلى الولي الذي يليه. فمش معنى القطاع أنه هو يغيب غيبة حقيقية منقطعة، لكن ممكن يكون قريبا ولا يستطاع الوصول إليه، إما أنه مختبئ وإما أنه معتقل أو مسجون أو متحفظ عليه الآخر. يقول أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو تعذرت مراجعته فيزوج الأبعد، لأن الأقرب هنا كالمعدوم، فهي وليها مثلا أبوها، لكن لما تعذر الوصول إليه بتنتقل إلى من يليه، حتى ممكن أن تنتقل إلى السلطان. أو يعني من الأعذار أيضا أو يمنع من بلغت 9 كفأ رضيته، دي حالة أخرى من حالات انتفاء الولاية عن الولي الشرعي الأقرب، أن يتعسف أو يعضل الفتاة، يعني هي رضيت كفأ رجلا كفأ لها، هي تقبل الزواج منه ترضاه، فيتوقف الزواج على أن يوافق وليها ويتولى هو التزويج، فهو يمنعها من الزواج من الكفء تعسفا أو عضلا، فيمنع من بلغت 9 كفأ رضيته ورغب بما صح مهرا فللأبعد تزوجها. رغب بما صح مهرا، يعني الاثنين هو رغب أن يتزوجها بمهر يصح لمثلها، نص عليه الإمام أحمد هنا فللأبعد تزوجها، نص عليه واختاره الخرقي، وعنه يزوج الحاكم وهو اختيار أبي بكر، يزوج الحاكم في البنت التي يعضلها وليها ويمنعها من زواج الكف الذي رضيته، بينتقل مباشرة الحق إلى الإيه؟ الحاكم. لكن القول المشهور في المذهب أن الذي يزوجها في هذه الحالة هو الولي الإيه؟ الأبعد، لأنه قال هنا أو يمنع من بلغت 9 كفأ رضيته ورغب بما صح مهرا فللأبعد تزوجها، نص عليه واختار الخرقي، وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد يزوج الحاكم وهو اختيار أبي بكر، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا حديث صحيح. يقول في الروض المربع فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفأ رضيته ورغب بما صح مهرا، ويفسخ به إن تكرر. فإن عضل الولي الأقرب، يبقى الولي الأقرب زي الأب مثلا عضلها، فبينتقل حق الولاية إلى الإيه؟ الأبعد، فيزوجها الأبعد. من صور العضل أن يمنعها كفأ رضيته. قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها. يقول بأن منعها كفأ رضيته ورغب بما صح مهرا، يعني رغب كل منهما في صاحبه بما صح مهرا ولو بدون مهر المثل، بما صح مهرا ولو بدون بأقل من مهر المثل، لكن هي موافقة وهو موافق. ويفسخ به إن تكرر، يعني الولي الأقرب يفسخ بالعضل إن تكرر، يعني يخطوها كف وآخر وآخر، يعني خطاب كثيرون وكلهم أكفاء لها، فيتكرر منه المنع. صار ذلك كبيرة يمنع الولاية لأجل الإضرار والفسق، فهذا نوع من الفسق التمادي في طرد الخطاب الأولياء والأكفاء لها. ذكره الشيخ وغيره وقال من صور العضل المسقط لولايته إذا امتنع الخطاب لشدة الولي، الولي أول ما بيشوفهم بيسن السكينة مثلا. لكن في الحقيقة السؤال الأخ سؤال مهم ولا بد من التعليق عليه، إن ما ينفعش لو شخص أو شاب يتقدم لفتاة هو نفسه يرى أنه كفء مثلا، أنه غير مقصر، ولما جاء وقت أن الولي يبدي رأيه رأى الولي أنه ليس لها مصلحة في هذا النكاح اجتهادا منه لا تعسفا، فدايما بيكون الرأي بتاع الولي مصادما للرأي الايه الخاطب نفسه، فبالتالي سرعان ما يتهمه بالايه بالعضل ويروح يتزوجها بطريقة أخرى ملتوية. فهذا ينبغي الحذر منه، أن ما ينفعش أنت في قضية زي دي أنت تعتبر مثل الخصم، أن تستبد بفرض رأيك على أبيها وتستخل بتزوجها، لأن الأصل فعلا في الولي أنه ينظر في المصلحة، خاصة مع تغير الناس الآن وذمم الناس تغيرت جدا والضمائر مليانة ثقوب، فبالتالي بيحتاج الولي إلى أن يحتاط، ما هو بيسمع أصله في كل أسرة في حوادث كتير قوي بتقع، فهو واخد خبرات وشايف التساهل في بعض الأشياء كيف بيدفع الثمن بعد ذلك غاليا، فبالتالي هي دي فرصة الوحيدة له أن إيه؟ أن يحتاط لابنته ويحميها من الأذى بعد ذلك. فالبعض الناس ممكن تقيس أمور الزواج بوضع السلف، لما نكون إحنا زي السلف في الطرفين إذا نطبقوا منهج السلف، لما يكون في الطرفين يعني الطرف الولي والزوجة وطرف زوج كلاهما يتحكم إلى أخلاق السلف ومنهج السلف، ممكن كمان نقول ماشي يا جماعة كمان بلاش توثيق، مش مهم كمان المأذون. بس فين الكلام ده دلوقتي؟ من يضمن في الأوضاع التي نعيشها الآن والتي نسمعها ليل نهار؟ ويمكن الإخوة المحامون الملتزمون طبعا يعرفون تفاصيل هذه الأشياء ويقفون من المآسي ما لا يدخل تحت حصر. فعملية أن واحد يريد أن يتزوج واحدة ولما جه وقت أن الولي يقول رأيه قال لا أوافق على هذا، طبعا لو قالوا لا أوافق لأنه يصلي أو لأنه ملتحن أو لأنه متدين يعني هذا يفسقه، لكن ده بيقول لا أوافق بسبب إيه؟ أسباب أو أمور فعلا لما تفكر فيها بيكون فيها نوع من المصلحة وليس تعسفا. فأنت بتسأل مين اللي يحدد هو كفء أم ليس بكفء، أو الولي هنا يعضل ويتعسف أم لا يعضل؟ يحددها أي حد عنده فقه بس بيكونش أنت. لماذا؟ لأنك أنت لا تصلح طرفا، أنت طرف هنا فيما يشبه خصومة، فينفعش أنت تحكم، لأنك دايما في كل الأحوال حتى لو الأب عنده حق هتعتبره إيه؟ متعسفا، لأن الهوى عندك مرجح، خاصة إذا كان متعلقا مثلا بهذه الفتاة ونحو ذلك، فعايز إيه؟ يبرر أو يسول نفسه بأي طريقة إن الأمور تمشي، فيذهب إلى زواجها بطريقة مثلا عرفية بدون ولي، وهذا الشيء طبعا في غاية الخطورة كما ناقشنا ذلك من قبله. ثم يقول فصل: ووكيل الولي يقوم مقامه سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وهذا رواه مالك، ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة. هنا مسألة التوكيل، توكيل الولي غيره، ووكيل الولي يقوم مقامه، يعني وكيل كل ولي من الأولياء يقوم مقامه سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، يعني حتى لو الولي الشرعي مثلا موجود ولكن سيقدم شخصا آخر له وجاهة أو كبير في السن في الأسرة أو نحو ذلك كنوع من التأدب معه أو التوقير له، لا مانع. بس التوكيل يا جماعة لازم يوكله، ما يبقاش كده يقول له تفضل وبيكرمه، لكن يقول له كده صراحة وكلتك في تزويج فلانة، والتاني يقول له قبلت، يعني يحصل توكيل. أمال هيبقى وكيل إزاي؟ نفس الشيء لما الأخ بيوكل أباه في أن يزوجه من فلانة، بتجري كده الأمور بصورة إيه؟ تلقائية، بدون أن يكون وكله بالفعل. فلما يجي الولي يقول زوجت أو قبلت تزويجك ابنتك فلانة لموكلي، هو مش موكله ولا موكلهوش. فدي خطوة لابد تتعمل ساعة العقد، أن الزوج يقول لأبيه إيه؟ وكلتك في تزويجي فلانة، والأب يرد يقول إيه؟ قبلت. بعض الفقهاء يميل إلى أن المدام الزوج نفسه موجودا فلا يوكل أحد، خروجا من خلاف الشافعية في مثل هذا. ولكن ماشي، إحنا هنقول فعلا هي صعبة، بتكون صعبة يعني الابن ده في العرف بتتفهم أنه هو قليل الأدب وأنه مش بيحترم الكبير إلى آخره، وبتعمل نوع من الحرج الاجتماعي. خلاص إحنا ما بنقول أنه يكون يعني بجحا يعني وأنه هو ما يحترمش أبوه أو كذا أو كذا، لا، بس يقول له وكلتك، وهو الزوج له ولي، الرجل له ولي، فالنفوذ هو صاحب الحق أساسا أصالة، فيوكل أباه يقول له وكلتك أن تزوجني فلانة، والأب يقبل التوكيل وانتهت، فهي لها حل. يقول ووكيل الولي يقوم مقامه سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر، مجبر أو غير مجبر، لأن الولي له ولاية إجبار على بعض النساء، الولي له ولاية إجبار على بعض النساء كالصغيرة غير البالغة أو الكبيرة غير العاقلة مجنونة مثلا، فهو يزوجها ولو بدون إذنها. لكن اختلفوا في الثيب والبكر، حيث إن الثيب تستأمر والبكر إيه؟ تستأذن ولو بسكوت. خلاصة الكلام في المسألة أن الأب له أن يجبر الصغيرة أو المجنونة، أما البالغة الكبيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا فلا بد من رضاها. فده معنى قولي هنا مجبرا أو غير مجبر، يعني هل ولي ابنته أو موليته له إجبارها من النوع الذي يجوز له إجبارها أو له عليها ولاية إجبار، أم ليس له عليها ولاية إجبار، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر، لأنه عقد معاوضة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجاز التوكيل فيه كالبيع. لما يقول بقى كالبيع، إذا بقى ده استدلال بإيه؟ بالقياس، كالبيع. طيب جاب بقى استدلال ثاني بالقياس، قال وقياسا على توكيل الزوج، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وهذا ضعيف، ورواه مالك. ووكل عمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة، وهذا أيضا ضعيف. وله أي الولي أن يوكل بدون إذنها، الولي يوكل بدون إذنها في التوكيل، لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتخر إلى إذن المرأة، لأن المرأة إما أنها مجبرة فإذا لا التفات لرأيها لصغر مثلا، أو كبيرة لكن لابد حيكون إيه أصلا استأذنها وعرف رضاها، لكن الولي ليس وكيلا للمرأة. الولي الشرعي بالنسبة للمرأة ليس وكيلا، في فرق بين الولي وبين الوكيل، لكن سلطانه في التزويج هو بولايته أصالة وليس به الوكالة، فهو صاحب الحق وله أن يوكل شخصا يزوجها بدون إذنها، لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة طبعا، لأنها لو كانت كبيرة يعني غير مجبرة فلا بد أصلا أن يكون الولي إيه مستأذنا، ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية، لو وكيل ممكن تعزله وتجيب واحد تاني. هل المرأة مثلا لا حق أنها تقول لا أنا لا أوافق أن والدي يكون وليا، عايزة مثلا أخي الشقيق مثلا، هل لها حق عزل الولي من ولايته في الترتيب بتاعه؟ لا، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، واضح؟ لأن الوكيل في هذه الحالة الوكيل نائب عن غير مجبر، لأن الولي مجبر ولا غير مجبر؟ غير مجبر، يعني يشترط إيه؟ رضاها. فإذا كان نائبا عن غير مجبر فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، والشخص اللي بينوب عنه اللي هو الموكل نفسه أو الولي لا يملك الإجبار ولا أثر لإذنها قبل أن يوكله الولي. يعني المهم خلاصة الكلام إن إذا كانت المرأة غير مجبرة وجاء وليها وكل شخصا في أن يزوجها، فلا بد الشخص اللي هو الوكيل ده أنه يستأذنها في تزويجها من فلان حتى يستوثق من رضاها. طيب لو هي لما سمعت أن أباها سيوكل فلانا في التزويج قالت آه لا بأس أنا أوافق على هذا، لا أثر لإذنها قبل أن يوكله الولي، لأنها ممكن تكون بعد كده رجعت في كلامها وهو لسه ملوش أي سلطان زي أي واحد أجنبي، لكن بعد التوكيل لابد أن إيه يستوثق من إذنها ومن رضاها. يقول لكن لابد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأنه نائب عن غير مجبر فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها قبل أن يوكله الولي لأنه أجنبي إذا. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، الشروط التي اشترطناها في الولي يعني الذكورة والبلوغ والعقل والعدالة والرشد ونحو ذلك، لأنها ولاية فلا صح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلألا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى. ثم يقول ويصح توكيل الفاسق في القبول، لأنه يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره، يعني الزوج نفسه هنا وكل فاسقا في القبول، يعني يقول قبلت منك تزويج وكلي فلانة، فهنا هذا الفاسق يصح قبول النكاح لنفسه فصح أيضا لغيره. ويصح التوكيل مطلقا كقوله زوج من شئت، نص عليه الإمام أحمد، ويتقيد بالكفر، يعني حتى لو كان التوكيل مطلقا زوج من شئت لكن لابد أن يقيد بإيه؟ بالكفر، لما روي أن رجل من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفأ فزوجه ولو بشراك عليه، فزوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يقول الألباني لم أقف عليه، فهي أم عمرو بن عثمان واشتهر ذلك ولم ينكر. ويتقيد بالكفأ، يبقى يصح التوكيل مطلقا ثم يقول ومقيدا، كأن يقول له زوج زيدا، ففي هذه الحالة لابد أن يزوجها زيدا، ما ينفعش شخص غيره فلا يزوج غيره. ويشترط لنكاح فيه توكيل في القبول قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان، ويصفه بما يتميز به ولا يقول زوجتك ها ونحوه، لابد أن يبين الإيه؟ الاسم ويعين الشخص. وقول وكيل الزوج يرد ويقول قبلته لموكلي فلان أو لفلان، فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح لفوات شرط من شروطه وهو تعيين الزوجين، لابد من تعيين الزوجين، فلا يصلح أن يقول قبلته وبس، قبلته فقط من غير تصريح بذلك، بخلاف سائر العقود، لأن الإشهاد في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود. يقول: ووصي الولي في النكاح بمنزلته. عشان كده احنا جبنا بعد ما قال هنا في الأول خالص في ترتيب الأولياء بيقول ايه: والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا في منار السبيل ألف ابنها وإن نزل إلى آخره. فزودنا هنا من الروض المربع ايه: ثم وصيه فيه، لأن الوصي هو بالضبط في منزلة من الأب، فالأب وإن علا ثم وصيه فيه قبل الإبن، لأن الوصي بمنزلة الأبي. ولذلك هو أخرها هنا، أخر هذه المسألة هنا وقال: ووصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص له عليه. إذا كان الأب في حياته وصى شخصا معينا قال له: أنت أوصي بأنك الذي تتولى تزويج ابنتي بعد الموت، فهنا بيكون الوصي أولى من الإيه؟ من الابن مثلا أو الأخ. ووصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص له عليه، صرح بالإيه؟ بالتزويج، لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته. فيجبر من يجبره، يجبر من يجبره الموصي لو كان حيا من ذكر وأنثى. قال في الكافي: وعنه ليس له الوصية بذلك. في رواية أخرى بقى الوصي ليس له أن يجبر من يجوز إجباره في النكاح، لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. وقال ابن حامد: إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم يكن صحت لعدمه. يقول ابن حامد: إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، يعني إن كان المرأة ليس لها أقارب من العصبة يبقى المفروض ما يوصيش بمثل هذا، وإنما إيه؟ حتنتقل الولاية مباشرة إلى الموجودين من العصبة حسب الترتيب. ده كلام ابن حامد: إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم يكن صحت لعدمه. يعني أبوها مثلا عند الموت وصى خالها مثلا إنه يزوجها وليس لها أقارب من العصبة آخرون مثلا، فللحاجة يجوز هنا أن يزوجها ويصح. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم. إن استوى وليان فأكثر في درجة، يعني إخوة لأبوين مثلا، إخوة أشقاء لها عدة إخوة، صح التزويج من كل واحد منهما، يبقى أي واحد منهم إيه؟ يصح أن يزوج إن أذنت هي لهم، لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية. فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره، يعني هن أعطت إذن لكل إخوتها أشقائها الذكور، وأي واحد تقدم وزوجها خلاص. طيب لكن إن هي قالت: أذنت لأخي فلان أو لشقيقي فلان، فهنا يتعين ولا يصح نكاح غيره، ما ينفعش أخوها الثاني إنه إيه يتولى النكاح. يقول: فإن أذنت لأحدهم تعين. طبعا هو يسن، يعني في حالة أنها تكون أذنت لإخوتها كلهم الذكور مثلا، لكن يسن هنا تقديم إيه؟ الأفضل والأسن، الأفضل علما ودينا، فإن استووا فيختار الأسن لحديث كبر كبر، يعني قدم الأكبر، ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ، لأن الأكبر غالبا بيكون أكثر خبرة. فإن تشاحوا أقرع بينهم لتساويهم، الإخوات اختلفوا كل واحد عايز هو الذي يعقد، فهنا بالإيه؟ بالقرعة، أقرع بينهم لتساويهم. فإن سبق غير من قرع وقد أذنت له صح، لأنه صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته. يقول: فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره لعدم الإذن. قال في الشرح: وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين، كل واحد زوجها الواحد، وعلم السابق منهما. نشوف بقى هنا مين الايه، اول واحد زوجه الساعه 12 الظهر والثاني زوجه الساعه 7 مثلا بعد الظهر، وهم ما يعرفوش طبعا. ففي هذه الحاله ننظر للاسبق اللي زوج مبكرا، يعني فالنكاح له سواء دخل بها الثاني او لم يدخل. وقال مالك: ان دخل بها الثاني فهي له، لقول عمر: اذا انكح وليان فالاول احق ما لم يدخل بها الثاني. يقول البني رحمه الله: لم اقف عليه. ولنا ما روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول. وهذا رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه عن عقبة وروي رحمه عن علي، والألباني قال هذا حديث ضعيف. وحديث عمر لم يصححه أصحاب الحديث. فإن جهل الأول منهما ما قدرناش نعرف من الأسبق فسخ النكاحان، وعنه عن الإمام أحمد يقرع بينهما. طبعا هذه المسألة لا تقلقوا منها أوي في هذا العصر الذي نحن فيه، لأن من ناحية الواقع مش بتحصل إن وليان يزوجانها كل على حدة فتصبح زوجة، أو يعني المفروض أنها زوجة الاثنين، وهذا لا يقع في الإسلام. لأن طبعا الآن من كثرة مشاكل الناس وخراب الذمم دايما تروح السلطات جاية إيه تبتدع وتستحدث إجراءات أشد حتى تحتاط للخيانة والغش الذي يحصل من بعض الناس. فمن أجل ذلك الآن توثيق العقود أصبح الاحتمال ده غير وارد أن يقع، التوثيق الذي يتم. وحتى الآن أصبح بتوضع صورة على عقد الزواج للزوج والزوجة وبصمة ومش عارف إيه وأشياء كثيرة احتياطا لكثرة ما يحدث الناس من الغدر والخيانة والغش ونحو ذلك. الآن هذه المسائل أصبحت نظرية لأن التوثيق والإجراءات بتبعد مثل هذا يعني تماما. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع، لأنه عقد الملك لا بحكم الإذن. طبعا عبده الصغير لأنه له أن يجبره بأمته وهو وليها، فهو نفسه يجوز أنه إيه يتولى طرفي العقد لأنه هو ولي المرأة، وله أن يجبر ابنه الصغير أيضا على الزواج، فهو يتولى هنا طرفي العقد. أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، يعني واحد بنت أخيه هو وليها الشرعي وعنده ابنه حيزوجها له، فيزوج ابنه بصفته وليا لها، يزوج ابنه ببنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه، أو عكسه بأن وكل الولي الزوجة في إيجاب النكاح نفسه، أو وكل واحدا وكله الولي في الإيجاب والزوج وكله في القبول، صح أن يتولى طرفي العقد. ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول، فلذلك قال ويكفي زوجت فلانا فلانة، فلانة وينسبها فلانا يعني وينسبه أي يذكر اسمه، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها. لماذا؟ لأنه له سلطة في هذه الحالة، هو الذي يتولى التزويج من الطرفين، ففي هذه الحالة يكفي أن يقول زوجت فلانا فلانة فيتولى هو دور طرفي العقد. أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وإن لم يقل وقبلت نكاحها، وقبلت نكاحها لنفسي، وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له، لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لأم حكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال قد تزوجتك. وده حديث صحيح يعني رواه البخاري معلقا مجزوما به. ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها، لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه، من حيث القرابة هو أولى بها منه، لكنه أمر هذا الرجل أن يزوجها إياه كنوع من الاحتياط يعني، لكن هذا جائز، وجائز أنه هو الذي يتولى تزويجها لنفسه. ومن قال لأماته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له، روي عن علي وفعله أنس، وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، هذا رواه الأثرم وهو ضعيف. إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدي عدلين، لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذكره أحمد وهو صحيح. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.